وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس. وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه مسلم.
يأتي المؤلف في هذا المكان بما يسمى اليمين الغموس، وسميت يمين الغموس قالوا لأنها تغمس صاحبها في النار، ولذا اختلف هل فيها كفارة ترفع اسمها أو ليس فيها. فقال الشافعي فيها كفارة، وقال الجمهور لا كفارة فيها، قالوا لأنها أعظم إثما من أن تكفرها كفارة. والبعض يقول فيها الكفارة والتوبة، فإن الكفارة والتوبة حق من حقوق الله، ويبقى حق المقتطع من ماله بها حتى يرده إلى صاحبه. وسياق هذا الحديث مجيء الأعرابي، والأعراب الذين يسكنون البوادي، والحضر الذين يسكنون الحاضرة وهي القرى والمدن. فهذا أعرابي يعيش في الصحراء بعيدا عن المدن، ويأتي ويسأل عن دقائق الأمور، ما الكبائر؟ ونحن نتساءل ما الذي حمله على هذا السؤال، ولعله قد سمع قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وسمع الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فلما سمع هذا من كتاب الله جاء يستفسر ما هي هذه الكبائر التي يترتب على تجنبها تكفير ما سواها، وما هي الكبائر التي في تجنبها يمتدح الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبونه. وهنا نجد بعض العلماء يقول بمقتضى هذا الحديث بأن في الذنوب كبائر وفي الذنوب صغائر، ثم بعد ذلك يبحثون عن حد الكبيرة ما هو. وبعض العلماء لا يرى هناك كبيرة ولا صغيرة، الكل كبيرة لأنها معصية لله سبحانه، ولكن التحقيق بنص القرآن الكريم أن هناك كبائر وغير كبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئات. يكفر إيش؟ هو اجتنب الكبائر، يبقى التكفير حيقع على إيش؟ على غير الكبائر، وغير الكبائر هو الصغائر. إذن الصحيح القول بوجود كبائر وصغائر، بل أن هناك أكبر الكبائر، أي أن الكبائر في ذاتها متفاوتة. وحد الكبيرة عند العلماء يقولون كل ما جعل الله فيه عقوبة حدا من حدوده أو توعد عليه بالعذاب يوم القيامة، فجميع الجرائم التي فيها حدود من الشرب ومن القذف ومن السرقة ومن الزنا كل هذه جعل الله سبحانه وتعالى فيها حدود، فهي إذن كبائر. إذن ما عدا الكبائر ليس فيه حدود، ولكن هناك من الذنوب عظيمة ولكن ليس فيها حد، إنما فيها وعيد، كأكل الربا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهذا وعيد شديد. وكذلك أكل مال اليتيم عظيم عند الله ولكن لم يأتي فيه حد، إذن هذا أيضا كبير. عقوق الوالدين كبير ولكن لم يأتي فيه حد ولكن فيه وعيد. وهكذا حقوق الجار، وهكذا الغيبة أو النميمة أو غير ذلك من الأمور التي لم يأتي فيها نص. ما الكبائر يا رسول الله؟ فذكر الحديث، والحديث فيه أنواع من الذنوب سبعة، كما في حديث اجتنبوا السبعة الموبقات. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي إلى السبعين أقرب من السبعة، يعني أن الكبائر كثيرة. والكبائر قد تكون نسبية، يعظم الذنب الواحد من شخص ما لا يعظم من غيره. فالشخص الذي يقتدي به الناس ويتبعه أو يرى عليه سيم الخير، أقل ذنب منه عظيم، لأنه يعرف الحق والباطل ويخشى الله، ولا يكون منه إلا زلة قدم، وهو من الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد تكون صغيرة من الشخص العادي، لو وقعت من غيره لعدت كبيرة. وعلى العموم فالعلماء يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذا كان مصر على صغيرة يقول هذه صغيرة من الصغائر، لكنه مصر عليها ومستمر في فعلها، فإصراره على الصغيرة ومداومته عليها يجعلها كبيرة، لأنه استهان بها. ولا كبيرة مع الاستغفار، إذا ارتكب كبيرة ورجع إلى الله وندم واستغفر فإنه تمحى عنه هذه الكبيرة. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون ويغفر الله لكم لذهب بكم وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون ويغفر لهم. وكما جاء في قصة أبي هريرة، فقال يا رسول الله ألا أخبرهم؟ قال لا، لئلا يتكلوا. وجاءت أخبار عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، وقال أبو وإن عاد يا رسول، قال وإن عاد، وإن عاد، قال وإن عاد، رغم أنف أبي هريرة. الله سبحانه وتعالى لا يستعظم عليه شيء، ولكن الأمر مناطه عند القلب. إذا كان القلب يستمرئ المعصية ولو صغيرة، فإن نظرة المولى سبحانه إلى هذا القلب المريض المصر على الصغيرة غير نظرته إلى صاحب القلب الذي وقع في كبيرة زلة قدم فتدارك نفسه واستغفر وتاب إلى الله. إذن كما يقول بعض العلماء الكبيرة والصغيرة أمور نسبية بالنسبة للشخص وبالنسبة للجريمة أو الجناية. فهذا الأعرابي سمع في كتاب الله الكبائر وفهم من النصوص أن هناك سوى الكبائر، فجاء يستفسر عن الكبائر ليتجنبها. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكر فيه الكبائر وأوصلها سبعة: هناك الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأشياء عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتولي يوم الزحف. وذكر من ضمنها اليمين الغموس وشهادة الزور، أو كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر وجاء عند شهادة الزور وكان متكئا فجلس ثم أخذ يكررها حتى تمنينا أنه سكت، لأن شهادة الزور عياذا بالله مفسدة كبيرة، تميت الحق وتعلي الباطل وتضلل الحاكم وتفسد الأرض، تضيع الحقوق، إضاعة الحقوق بين الناس. الإنسان يعمل على إيش؟ يعيش ليش؟ إذن كانت من أكبر الكبائر وهي شهادة الزور، ومحرمة في جميع الأديان. إذن اليمين الغموس من الكبائر أو من أكبر الكبائر. فلما كانت الكبائر مطلقة طلبوا بيانها، قال: من حلف على إيش؟ مال أخيه المسلم، أو ليقتطع بها مال أخيه المسلم. إذن اليمين الغموس تكون في الحقوق بين الناس، وتكون غالبا أمام الحاكم، يدعي المدعي ويعجز عن البينة ويطلب البينة الكبرى والشهادة العظمى وهي شهادة الله، فيأتي المدعى عليه ويحلف أو يشهد الله على ما يقول وهو كاذب، فيقتطع مال خصمه الذي ادعاه عليه وليست عنده بينة. ماذا سيفعل القاضي؟ سيبرئ ذمة المدعى عليه لعجز المدعي عن البينة ولحلف المدعى عليه، وهذا حد القاضي. ولو كان يعلم لا يحق أن يقضي بعلمه، فله أن يقضي بما سمع، وله أن يحيلها على قاض آخر لئلا يحكم بخلاف ما يعلمه يقينا، لأن القاضي لا يحكم بعلمه ولا يكون شاهدا، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: رجل ادعى عنده على إنسان بحق، فقال: بينتك. قال: أنت تشهد وأنت تعلم. قال: لا، إن أردتني شاهدا فاحتكم إلى غيري واطلبني للشهادة، وإن أردتني حاكما قاضيا فاطلب شاهدا غيري، أي لأني لا أستطيع أن أحكم بعلمي، لأن في حكم القاضي بعلمه فتح باب التهمة. ومن قال إن القاضي صادق؟ ما هو الخصم حيتهم القاضي لأنه قضى بغير إيش؟ بينة، بمجرد علمه هو. وش درانا إن كان عنده علم ولا ما عندوش بهذا؟ فتفتح باب الإيش؟ الفتنة. فهنا يقتطع بها مال امرئ مسلم. في تتمة هذا الحديث أنه سأل سائل وقال: يا رسول الله، ولو كان شيئا قليلا فهي غمس أيضا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، العود، عود السواك، وأعتقد هذا في ذاك الآن يمكن له قيمة القديم بريال، دحين كنت تأخذ الحزمة فيها 10-15 عود بريال، يمكن في الأول كان أقل من هذا أيضا، لأنه ينبت في الصحراء والكل يجيبه والكل يتداوله. ولو وهنا للتقليل، وأعتقد لو كان هناك شيء يتمول ويتملك ويستفاد منه أقل من عود العراق لربما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفينا هذا. وهنا يبحث العلماء في الجملة أقسام اليمين، أي أقسام المحلوف عليه. تقدم لنا أن ألفاظ اليمين تكون بالله وأسمائه وصفاته، هذا اليمين المنعقدة، وما سواها تقدم الكلام عليه. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بقي المحلوف عليه، قالوا ينقسم إلى أقسام. أولا قسمين من حيث انعقاد القلب على المحلوف عليه، قسم لم ينعقد عليه القلب وهو لم يتعدى نطق اللسان، وهو ما جرت به العادة على ما سيأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بعد هذا الحديث، وهو ما يسمى باليمين اللغو. واللغو الإبطال، لا هذا أمر لاغي يعني باطل، ألغيناه يعني أبطلناه، وهو ما يجري على اللسان في اللجاج أو في كثرة الكلام بغير قصد انعقاد يمين يحاسب عليها. لا والله بلا والله. بعد هذا الأيمان المنعقدة تأتي إلى أقسام. قسم الحالف فيه متأكد بيقين على صدقه فيما يحلف عليه، فهذا هو اليمين الحق والصدق التي لا شيء على صاحبها فيها. ولهذا كل إنسان توجهت إليه يمين صدق أو يمين في دعوة وهو محق وحلف فلا شيء عليه، وينبغي أن يحلف، كما جاء في قضية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أبي، ادعى عليه أبي في نخيل عنده، قال هذا حقي، قال اختر، قال ليس لك عندي شيء، قال ألأنك أمير المؤمنين تقول ما لك عندي شيء، قال لا اختر من شئت نحتكم إليه. وهذا مبدأ قضائي، إذا تنازع اثنان واختار شخصا عالما بالقضاء عالما بالحق والباطل وقص عليه قضيتهما فنظر فيها فحكم فإن حكمه ماض، وإذا رفع هذا الحكم إلى القاضي لا يحق له أن يبطله ولا يغيره، لأنه عن رضاهم وعن كفاءته. أما إذا كان لا علم له بالقضاء، وكما يقول في البادية يحكمون من شاء ولا كذا، فالقاضي العالم له أن ينقض الحكم الفاسد. فلما أتي عند اختار زيد بن ثابت، فلما جلس إليه عندما دخل عليه قال ها هنا يا أمير المؤمنين، قال ما جئتك أميرا للمؤمنين، إنما جئتك مع خصمي هذا. فقال إذن اجلس مع خصمك. فجلس أمام القاضي مع خصمه. ما قضيتك يا أبي؟ قال نخلي عنده أخذها علي. قال ما بينتك؟ قال ليست عندي بينة، أطلب يمينه. فقال زيد أو تعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ صاح عمر ويحك يا زيد جرت. قالوا ليش جرت؟ بل أكل الناس تشفع في عدم الحلف أو لأنني عمر؟ قال تحلف؟ قال وما لي لا أحلف، إن كنت صادقا حلفت وأنا صادق. قال احلف. فحلف عمر اليمين المطلوبة بأن النخل له وليس لأبي فيها شيء. ماذا سيحكم القاضي بعد هذا؟ ها؟ باليمين، لأن المدعي عجز عن بينة، والمدعى عليه أبرأ ذمته باليمين. فقال قوما النخل لعمر. ثم لما خرج من عند القاضي قال عمر لأبي هلم ادعيت؟ قال بلى. عندك بينة؟ قال لا. حكم لك؟ قال لا. حكم لي؟ قال نعم. قال له النخل لك مني هدية. فقال يا عمر ولم لم تعطه إياه وتعفي نفسك من اليمين مادام تبغى تعطيه النخل، ليش تحلف؟ قال لا، لئلا يتخذها الناس سنة، ينكل عن اليمين وقد يكون كاذب ثم يراجع نفسه ويرد الحق. أنا حلفت حينما كنت صادقا وما لي لا أحلف إذا كنت صادقا. هذا محل الشاهد، وما لي لا أحلف إن كنت صادقا. بينما في مقابل هذا في باب القضاء شيء كثير. ادعى فلان ابن صلت على عثمان رضي الله تعالى عنه دينا 900 درهم. فقال عثمان لا، الدين 700 وليس 900. فطلب القاضي من المدعي البينة. قال لا حاجة، يحلف أنها 700. ولا حاجة إلى شيء، يحلف أنها 700 وأنا أكتفي بال700. فقال عثمان لا، أنا لا أحلف. تدعي ب900، تفضل هذه 900. وامتنع من إيش؟ من اليمين. هذا عكس مين؟ عمر. فقيل لعثمان ولم لم تحلف إن كنت صادق؟ ليش ما تحلف وانت صادق؟ قال لا، خشيت أن يصادف قدر من الله علي فيقال لأنه حلف. فهمنا هذا؟ يقول أنا تركت اليمين تورعا وخشية فيما بعد يقع علي شيء بقضاء الله وقدره، فيقول عوام الناس شوفوا، ها شوفوا لما حلف جالوا كذا، أنا افتدي هذا. وهكذا في موضوع القضاء يجب أن يكون عند القاضي فطنة يقدر صلة الناس بعضها ببعض. ما كل مدعى عليه تجب عليه اليمين، لا. ولذا المالكية عندهم قاعدة مثل ما بيقولوا العوام ما تخرش المية. إذا ادعى المدعي وأتى بما يشبه، يعني بما يشبه صدقه، بما يشبه وقوع القضية فعلا وذلك بالمخالطة. لو أن حاجا جاء من آسيا ولقي حاجا من أوروبا، الحج جمع الجميع، فجاء أحدهما وتمسك بالآخر وقال أطالبه $10,000 أمريكي. طيب الملكية هنا يقول حقيش هذه $10,000؟ جميع المذاهب لابد أن يخبر سبب الدين ما هو، قد يكون في باب حرام، باع عليه خمر، باع عليه محرمات مخدرات، فإذا بين سبب الدين وكان مباحا نظر هل هناك مخالطة بين هذا وذاك حتى يقع هذا. إذا قال قرضا قرضة، هذا الدين قرضة حسنة، متى؟ قال من شهرين. من شهرين؟ طب أنت هناك في موسكو وهذا هنا في لندن، والآن اللي جيتم للحج، ما الذي جمعكما وما هو موجب الخلطة بينكما حتى يكون لك عليه هذا الدين؟ إذا أثبت الخلط وأثبت المخالطة وجاء بما يشبه للقاضي أن ينظرها، وإذا لم يأتي بما يشبه ولا القاضي ما يحلف المدعى عليه، لأنه ما عنده موجب هذه اليمين، لأنه ليس هناك موجب مخالطة. يهمنا في اليمين الغموس غالبا ما تكون بين يدي الإيش؟ القاضي. فإذا امتنع، فإذا حلف واقتطع مال امرئ مسلم فهذه هي الغموس. والنكول في الأيمان سيأتي في باب القضاء، الحكم بالنكول أو عدم الحكم به، ومن يفتدي يمينه في دعوة كاذبة. بعض الناس يأتي إلى أشخاص ذو مروءة وذو فضل لكي يبتز منه مالا، يأتي المحكمة ويدعي عليه لي عنده $2,000، طب بينك لا يحلف. هذا إنسان يحتز بنفسه ويحتفظ دينه ولا يريد أن يتعرض يحلف يمين الله. أنت عم كم بتطلبني؟ $2,000، طب خذ هذا 1,000 وتوكل على الله. طيب ما عاد سمسامح ويأخذ 1,000 ويروح. بأي صفة يستحق هذه 1,000؟ استغل طيبة هذا الشخص ومروءته واعتدى عليه عن طريق القاضي، ولذا القاضي يكون فطن. هل هناك خلطة؟ هل هناك موجب؟ هل هناك ما يشبه؟ إلى غير ذلك. فالأيمان يقسمونها إلى قسمين ابتداء: يمين لغو، وسيأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، ويمين منعقدة. واليمين المنعقدة يقسمونها 4 أقسام: ما قطع بصدقه فيها، ما ظن صدقه، ما قطع بكذبه فيها، ما ظن كذبه فيها، والخامسة المشكوك فيه عنده، ما كان فيها على شك، ليس غلب الظن يقين، وليس متأكد بالكذب ولا متأكد بالصدق، بل هو شاك. فقالوا إن الأولى وهي لغو اليمين لا شيء فيها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقالوا في التي يعلم حقيقة صدقه فيها هي الحق ويحلف، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. والمشكوك والمظنون صدقها يحلف على غلبة ظنه أنه صادق. فإذا انكشف الحال وتحقق هذا الظن بأنه صادق فهي كالتي قبلها، وإن انكشف الحال واختلف ظنه وظهر أنه كاذب فإنه ماذا يكون حاله؟ تكون من لغو اليمين؟ تكون من اليمين الغموس؟ لا، لأنه حلف على ما يظن صدقه فيه. قالوا هذه لا شيء عليه ما لم يكن فيها اقتطاع حق امرئ مسلم. فإن كان قد اقتطع بهذه اليمين التي وقعت على غلبة ظن الصدق وتبين انعكاس ذلك، عليه أن يرد ما اقتطع بها، لأنه أخذه بيمين لم تثبت. وما كان جازما كذبه فيها فهي يمين الغموس، لأنه يحلف على شيء متأكد من كذبه فهو متعمد الكذب. فإن كانت على اقتطاع مال امرئ مسلم سميت غموس وصبور وصبر، وإن كانت على شيء في المستقبل فبان خلاف ذلك أو أحنث فيه وهو جازم على أنه يعلم في قرارة نفسه الكذب فهي يمين تسمى فاجرة، فهو قد فجر في يمينه هذه لعلمه أنه كاذب فيها. وإذا شك أيضا في كذبه أو صدقه فهذه أيضا محرمة كالمحرم في من يعلم أنه كاذب فيها. وبهذا لا تصح الأيمان أو لا تقبل الأيمان إلا في القسم الأول وهو الذي تحقق فيها صدقه وحلف على يقين فيما يعلم وحلف عليه. أما يظن الصدق، طيب ممكن يكون كذب، يقين في الكذب، فهذا هي عين المصيبة. يظن الكذب، فهذا حلف على ظن غير سليم. شاك بين الصدق والكذب، اليمين تكون لقطع الأمور ولانكشافها، فإذا كان شاكا فلا يجوز له أن يحلف ويحرم عليه، كما لو كان عالما كذبه. وهكذا يتلخص القول فيما يتعلق باليمين الغموس، وهي من أكبر الكبائر، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله.
هذا تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لقوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت هي قول الرجل لا والله بلى والله، إيجابا ونفيا. وهذه نسأل الله السلامة بعض الناس يسرف فيها، تعال نشرب شاي لا والله، طب والله اللزومها ايش هنا؟ يعتذر وعلى أخيه أن يقبل عذره، فعلت بلى والله فعلت، طب بس ما في لزوم، ولا تجعل الله عرضة ليش لا إيمانكم. لكن لما قالها في معرض الحديث وقد يكون في لجاج من القول ولم يرد انعقاد القلب عليها صدقا أو كذبا، وبعضهم يقول لغو الحديث اليمين ما حلف على شيء يظن صدقه فيه فبان خلافه. فهو لغو من حيث أنه على غلبة ظنه، وهو لغو بحيث انكشف على غير الظن الذي ظنه. ولكن تفسير أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكما يقولون تفسير الصحابي أو قول الصحابي في تفسير آية، مقدم على غيره ما لم يوجد له معارض. ولا سيما إذا كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لما اشتهر عنها من الفقه والعربية ومن الورع ومن أشياء كثيرة. لما جاء أشخاص وقالوا السعي ليس لازما، قالت لماذا؟ قال لأن الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فأسقط الجناح لمن ترك الطواف بهما. فاهمين يا إخوان؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت لا يا ابن أخي، لو كان الأمر كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنما الآية جاءت ردا على اعتقادهم، لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة، وقد وضعوا على كل من الطرفين صنما لهم، صنم على الصفا وصنم على المروة، وكانوا يسعون بين الصنمين على الجبلين. فلما جاء المسلمون سيسعوا بين الصفا والمروة يشاكلون المشركين في سعيهم لأصنامهم، فتحرج المسلمون أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأن المشركين كانوا يسعون بينهما وعليهما إيش؟ الأصنام. فقال تعالى لا جناح عليه. هم تأثموا الجناح الإثم، تأثموا أن يسعوا نظرا لما كان عليه أهل الجاهلية من السعي والأصنام موجودة، فقالوا كيف نفعل كما كانوا يفعلون، مع أن الأصنام حطمت وأزيلت لكن محلهم وفعل المشركين. فجاء لا جناح، ما عليكم شيء، هذا كان للجاهلية وأزيلت الأصنام، وحقيقة الصفا والمروة من شعائر الله، فلا جناح على من سعى بينهما. انظر إلى فقهها في اللغة، لو كان الأمر كذلك لقال فلا جناح إيش عليه ألا يطوف، يعني لا إثم عليه إن ترك الطواف، إذن المطلوب السعي والطواف بينهما. فحينما تفسر رضي الله تعالى عنها آية من كتاب الله ولا يوجد ما يعارضها فتفسيرها مقبول، كالحديث المرفوع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة.
هذا الحديث يا إخوان أكثر العلماء في البحث فيه، وأطال البعض بل وأفرده بتآليف مختصة، وذلك في نقطتين: هذا الحصر العددي من أين؟ هو اجتهاد وتلمس أو هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهذا العدد مفهوم أو لا مفهوم له؟ ثم في من أحصاها، ما المراد بأحصاها؟ جمعها؟ قد يجمعها يهودي ونصراني ودرزي وحفظة، قد يحفظها شريط مسجل وتسجل عليه وتكون محفوظة فيه، حفظها عن التغيير فيها، حفظها عمل بمقتضاها، وكل ذلك فيه مباحث متشعبة وعديدة. وهناك من يدخل في العميق نوعا ما، كيف يكون لذات واحدة أسماء متعددة؟ وأداه عقله بأن نفى تلك الأسماء، قال له اسم واحد فقط وهو الله. وهل الاسم هو عين المسمى؟ ودخلوا في أشياء ما نقدر نمشي وراهم فيها، ولكن كما قالوا نتناول الحديث بقدر المستطاع وبقدر الحاجة في إيراده في باب الأيمان والنذور. أولا، إن لله لفظ الجلالة كما يقولون علم على الذات، ولم يسم به غير الله، حتى الذين ادعوا الألوهية والربوبية ما قال واحد منهم أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لكن قال أنا الله لا. وقالوا هو الأصل، لأن جميع الأسماء والصفات راجعة إليه. تقول الرحمن الرحيم اسم من أسماء الله، الحي القيوم اسم من أسماء الله، فكلها ترجع إلى إيش؟ لفظ الجلالة. إن لله، وهم يقولون عند العرب كلما عظمت الذات كثرت أسماؤها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كم له من الأسماء، حتى بعض الناس جعلها مثل أسماء الله الحسنى 100، وبعضهم زودها شوية عن 100، ولكن الكلام عند الإثبات. إن لله 99 اسما، العدد نرجع له بعدين إن شاء الله. اسما، الاسم ما أصله؟ أصل الاسم من الوسم والسمة، والسمة في اللغة إيش؟ العلامة. أنت علي وهذا حسن وهذا محمد، إذا أطلق هذا اللفظ كان علامة على هذا، يا علي نعم، يا حسن نعم، لأن هذا اللفظ واسم له، وسمي اسما لسموه أيضا، لأنه يعلوه ويشرف به. فالاسم واسم وعلامة، كما يقولون علم، علم على الشخص، والعلم العلامة، فكذلك الأسماء. 99 اسم من أين جاءت؟ يتفق الجميع بأنه لا يوجد حديث منقول في سنن المسلمين أو في كتب السنن الصحيحان والسنن والمعاجم وكل دواوين السنة لا يوجد فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 99 هي كذا 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 إلى آخره. طيب إذن لم تأتي في كتاب الله مرتبة ولا محصورة، لم تأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة محصورة، إذن من أين نأتي؟ من أين نأخذها؟ من أين نعرفها؟ اجتهد العلماء في جمعها، حتى إن البعض تتبع سور القرآن، كم في كل سورة من اسم من أسماء الله، وأخذوا المجموع إلى 99، البعض وقف عند 70، والبعض وصل إلى 80، والبعض أخذ 80 وكمل من السنة، والبعض قال 99 وأكثر في كتاب الله، ولكنهم يأخذون الأسماء والصفات، وصاحب استنباطها من سور القرآن يقول الفاتحة فيها الله الرحمن الرحيم الملك، أربعة أسماء من أسماء الله، والله لفظ الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالكي أو ملكي يوم الدين. فقل هذه الفاتحة فيها خمسة من أسماء الله الحسنى، ويأتي إلى البقرة فيها كذا، ويسرد ما وقف عليه إلى أن يأتي إلى سورة الناس، رب الناس ملك الناس إله الناس، وهذه مكررة فيما تقدم، وينتهي به الحصر في قل هو الله أحد، قال فيها الأحد وصمد، هذه أسماء من أسماء الله. إذن الأسماء الحسنى اجتهد فيها العلماء، وأكثر من توسع في جمعها قالوا إنما هو الترمذي رحمه الله، فاجتمعت. ونحن أحيانا نجد بعض المصاحف خاصة التي تطبع في باكستان في نهايتها صفحة بأسماء الله الحسنى، والناس يختلفون في لفظ مكان لفظ، وينتهون إلى 99، لكن قد يستبدلوا اسما مكان اسم. ثم جاء البحث هذه الأسماء التي اجتهد فيها العلماء، قالوا كل ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فنأخذ من الوصف نشتق اسمه، واتفقوا على أن هناك صفات لله لا يجوز اشتقاق الاسم منها، لأنها ما جاءت ابتداء ولكن جاءت في معرض المقابلة، كما جاء في قوله سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل تقول الله من أسمائه الماكر؟ لا، لأن إفراد هذا اللفظ ذم، لكن لما يأتي في مقابلة إبطال مكرهم وأن مكره أقوى كان مدح، هم يمكرون والله يمكر بهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما إيش إلا أنفسهم، مكرهم أنهم نافقوا أظهروا الإيمان وخالطوا المؤمنين وتناكحوا معهم وتوارثوا معهم واقتسموا سهام الغنيمة معهم بظاهر عملهم، والله قلوب خليهم خليهم على هذا، إلى أن يأتي يوم القيامة تحشر أمتي غرا محجلين من أثر الإيش الوضوء، يبعثون بأنوار الوضوء مع المسلمين يفرح خلاص مشينا معهم حتى يأتوا إلى الفرز. ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الأعداء. فتدفأ أنوار الوضوء عنهم ويبقون في الظلام. دعونا نقتبس منكم. دعونا إيش؟ نلتمس إيش؟ نورا. فضرب بينهم بسور. في هذه الحالة ظهر بطلان مكرهم وخداعهم وجاء مكر الله. تركهم على ما كانوا عليه يمكرون ويتحايلون وإلى آخره حتى جاءوا عند الجد فوجدوا مكر الله أمامهم وهو خير الماكرين. وهناك يقول المؤمن ربنا أتمم لنا نورنا. نورهم يسعى بين أيديهم بأيمانهم بشراكم اليوم جنات. فأولاك أطفئ أنوارهم التي كانت من آثار الوضوء وهؤلاء ثبتت أنوارهم. ثم كانت نهاية الفريقين معلومة. إذن كل صفة وكل اسم في كتاب الله لك أن تأخذ اسم الله من تلك الصفة إلا ما أشعر بنقص إلا في سبيل المقابلة. ويمكرون ويمكر. إذا ما يصحش تقول الله يمكر، لا، في مقابل مكرهم نعم. وكذلك كما قالوا لا تسمي الله هو أنه الزارع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم إيش تزرعونه أم نحن الزارعون. تقول الله زارع، لا، الزراعة مهمة الفلاح، هو قادر وخالق وقدر على كل شيء، لكن لا تسميه بهذا الاسم. لما تقول رب العرش العظيم زي ما تقول رب الذبابة والبعوضة ما هم سواء. فهذا تعظيم لله، وهذا فعلا خلق الله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فوقها في الكبر ولا فوقها في الصغر؟ فوقها في الصغر، لأنه أدل على العظمة والقدرة. بعض المخلوقات انت تحس بقرصك، تيجي تطالع تطالع تأمل يا الله بالعافية حتى تشوف شيء يتحرك. هذا اللي بتحرك هذا بأرجل ولا في الهواء؟ والأرجل هذه وش يحركها؟ عضلاتها ايش؟ وهذا الكائن بش يتغذى؟ فين معدته؟ فين قلبه؟ فين فين فين؟ تعجز أن تتصور كنهه فما فوقها. إذن الكل خلق الله. وما كان من الصفات في مقابل أو في معرض لو انفرد لكان نقصا على الله، لا يجوز أن تشتق له اسما. أما ما جاء في كتاب الله على سبيل المدح وعلى سبيل الذكر وعلى سبيل التذكير فلا مانع من ذلك. ولهذا بحثوا في كتاب الله عما جاء من اسم صريح أو جاء في صفة من الصفات وتوحي بقداسة لله وإجلال لله، فأخذوا منها اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. إذن إن لله 99 اسما. طيب 99 إيش مفهومها؟ من أحصاها يعني أن لله أسماء عديدة فوق 99 ما لا يعلمه إلا الله، ولكن منها 99 من أحصى منها 99 دخل الجنة. طب وبقية الأسماء؟ لا، ما له شغل فيها. فهمنا هذا يا إخوان؟ ثم يأتي هل هناك أسماء أخرى؟ نعم، بدلالة هذا الحديث نفسه وبدلالة الآية الكريمة. وقد جاء لفظ ولله الأسماء الحسنى في كتاب الله مرتين، وتكلم ابن كثير عند كل من الآيتين عن هذا الموضوع بالذات، وتكلم ابن حجر بما لا أعتقد يدع مجالا لغيره، ويتعين على كل طالب علم أن يرجع إليه في فتح الباري الجزء 11. فهنا الاشتقاق وبقية الأسماء مما يدل على أن هناك أسماء غير 99 ما جاء في الحديث. أسألك بكل إيش سميت به نفسك، أو إيش أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب، وهناك أسماء خص بها بعض عباده ولم يعلمها للآخرين أو علمته أحدا. ومن ذلك الاسم الأعظم، علمه الله بعد خلق بعض الخلق ولم يعلمه الآخرين. وعائشة لما قالت له علمني الاسم الأعظم 3 مرات ما جاوبها، فزعلت وقامت تصلي وذكرت بعض الآيات، فقال والله يا عائشة إنه لفي الآيتين اللتين قرأت بهما. سبحان الله العظيم. وقصة الغلام الذي ذهب للساحر ليعلمه، وكان يمر على الراهب، والراهب عنده الاسم الأعظم، فقال له الغلام علمني الاسم الأعظم، قال لا تقوى عليه يا ولدي. أخيرا جاله في يوم قال أنا عرفته، قال وما هو؟ قال كذا، قال نعم احفظه يا ولدي، إنك ستمتحن بسببه، فإذا امتحنت فلا تدلن علي. كيف عرفتها؟ يقول أخذت الأسماء كل التي أعرفها فكتبتها في رقاع وألقيت بها في الماء فغرقت إلا واحدة، أو في النار فاحترقت إلا واحدة، فعرفت أنه هو الاسم الأعظم الذي لم تحرقه النار ولم تغرقه الماء، وأشياء عديدة في هذا. إذن هناك أسماء حسنى سوى 99. وهناك حديث الشفاعة العظمى، حينما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش فيلهمه الله بمحامد لله يحمده بها لم يكن يعلمها من قبل، مما استأثر به في علم الغيب عنده، ويتركه سبحانه قدر ما يتركه كذا سنة كذا 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 كذا، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. إذن هناك أسماء أخرى، إما علمها بعض خلقه وإما استأثر بها في علم الغيب عنده، ويصطفي سبحانه لما شاء من أسمائه من شاء من عباده، وهذا شيء لا دخل للخلق فيه، إنما هي حسن علاقة بين العبد وبين ربه. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضى. نعم. بقي في هذا الحديث أيها الإخوة المبحث الثاني، وهو الذي قل أن تجد من وقف عنده على شيء محدد، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. حضرت مجلسا يقال فيه أحب إلي من حمر النعم، وذلك في بيت الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، وكان البحث بينه وبين الشيخ بن باز حفظه الله، وكان موضوع البحث هذه النقطة من أحصاها، وطال النقاش ما يقرب من ساعة مدة شرب الشاي وشاي الشناطة، ما هو زي غيرهم يكرر الشاي 3 مرات وصب وشغلة ما هي بسيطة. وكان آخر ما توصل إليه إن قلنا أحصاها بمعنى حفظها لفظا دون معنى فهذا قد يكون بعيد عن المعنى المناسب الجنة، لأن حفظ هذا اللفظ أو لفظ هذه الأسماء بدون معانيها بدون عمل بمقتضاها قد يحفظها البر والفاجر، ولا نقول إذا حفظها يهودي ولا نصراني دخل بها الجنة. إذا حفظها بمعنى صانها من التغيير والتبديل أو التأويل، لا حفظها بمعنى حفظ معناها وعمل بها. وذكر ذلك صاحب فتح الباري بأنه إذا حفظها وأدرك معناها حمل نفسه على العمل بمقتضى معانيها، فإذا عرف بأن من أسماء الله الرزاق لا ينبغي أن يطلب الرزق عند غيره، إذا عرف أو حفظ من معناها الكريم لا ينبغي أن يكون بخيلا يجب أن يكون سخيا، إذا عرف من معانيها الغفور الرحيم يجب أن يرحم الضعيف وأن لا يقسو على الآخرين، إذا كل اسم من أسمائه بمعناه يحاول أن إيش يتصف به، فيكون حفظها لفظا ويكون حفظها معنا ويكون حفظها عملا. وإن كان البعض يقول ولو حفظها مجرد لفظ أعجمي لا يعرف معانيها ولكن حفظ ألفاظ قالوا دخل الجنة، لأنه بتتبعه إياها تكون عناية منه بها، وعنايته بأسماء الله الحسنى عظيمة يدخل بها الجنة. ولو جئنا إلى بعض الشواهد نجد المعنى الأخير الذي وصلوا إليه وهو حفظها لفظا وفهمها معنا وعمل بما يستطيع أن يعمل به من معانيها، ونجد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكر صلى الله عليه وسلم ليلة القدر قالت ماذا أقول إن أنا صادفتها، ماذا قال لها؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا في تتمة الآية فادعوه بها أي اسألوه بكل اسم ما يناسبه. تبغى الرزق ما تقولش يا قهار يا جبار، تبغى شفاء المريض قل يا رحمن يا رحيم يا شافي يا معافي، تبغى مثلا الولد تبغى ما يناسب حاجتك من تلك الأسماء في معانيها تسأل الله بهذا الاسم ذاك الطلب وذاك المعنى. فلما قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عفو، حاجتها ايش؟ العفو. سألت الله بايش؟ بأنه عفو، مع أنه رحمن رحيم وبيده كل شيء، التواب الرزاق الخالق البارئ المصور، لكن علمها أن تسأل العفو باسمه العفو، وهذا هو إيش؟ أنسب. فكذلك الصديق رضي الله تعالى عنه لما أقسم أنه لا ينفق على مصطفى ونزلت الآية الكريمة بالإنفاق على الآية إيش الله، ولا يأتل أولو الإيش فضل منكم أن كفر عن يمينه وعاد إلى إيش الإنفاق على مصطفى. ألا تحبون أن يغفر الله، يعني اغفر له كما تحب أن يغفر الله لك. وكذلك قضية ابن مسعود لما ضرب خادمة، اعلم ابن مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. ابن مسعود عنده قدرة على غلامه يضرب، فنبهه على قدرة الله عليه أكثر من قدرته على غلامه، ما نبهه بعذاب الله ولا نبهه بضعف الغلام، لا، لأن الباب من باب الاقتدار والقدرة والضرب والسلطة، قال ربك أقدر عليك. وهكذا فادعوه بها، وهكذا إذا حفظها حاول أن يتصف بصفاتها فيما يستطيع له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث في منطوقه ودلالته استوقف كثير من العلماء، هو في ذاته لا إشكال فيه، ولكن إدخال المؤلف إياه هنا في الأيمان والنذور هو الذي جعل العلماء يتساءلون ما علاقته بهذا الباب. والحديث في الجملة: من صنع له معروف أو صنع أحد له معروف فقال له جزاك الله خيرا فقد إيش؟ أبلغ في الثناء. الواجب على الإنسان شكر النعمة، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإنسان صنع لك معروفا أيا كان هو، تقيا أو شقيا أو فياجرا أو تاجرا، صنع لك معروف استحق عليك أن تثني عليه. وكما يقول العلماء هناك ألفاظ متقاربة لمعان متقاربة، الحمد والشكر والثناء. فالحمد هو الثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولو لم يصلك منه شيء. وليس هذا الحمد المطلق إلا لله، لأن كمال الذات خاص بالله سبحانه، منزه عن النقص، ليس كمثله شيء. ولهذا يقول العلماء في قولك الحمد للاستغراق، استغرقت جميع المحامد وأضافتها لله سبحانه. والثناء، الثناء هو امتداحك الشخص لحسن فعاله، هناك لكمال ذاته، ولو لم يأتك ولا غيرك منه فعل، ولو لم يصدر منه فعل، وهنا لحسن فعاله تثني عليه. فمثلا إنسان برز في مهمته واختصاصه، طبيب برع في مجال طبه وأجرى عمليات ناجحة، سمعت به ولم ترى ولم يصنع لك شيء، فأنت تثني عليه لتفوقه، لأنه صدر منه للغير فعل حسن جميل، ولو لم يكن أنت مشترك في هذا الجميل الذي صدر منه، تثني عليه لإيش؟ لحسن فعاله. فالآن مثلا نحن الآن في هذا العصر نثني وندم، نثني على غير مسلم اخترع ما ينفع الناس، هذا الهاتف، أنت في آسيا تخاطب أوروبا وكأنه من وراء الحيط، نحن والله نثني عليه لأنه سهل اتصالات العالم ويسر المفاهمات عن بعد، وندم من اخترع تفجير الذرة لأنه سلاح فتاك، وإن كان قد يستعمل في الأغراض السلمية، إذا جنح إلى جانب السلم أثنينا عليه، وإذا ذهب إلى التدمير العام والله ذمنا. ولهذا قالوا جائزة نوبل تكفيرا عن ذنب. فإذا كان هناك مهندس معماري الآن كما يقولون الحرم المكي، واحد مهندس اللي كان مخطط له ومشرف عليه، ولما أنهى عمارة المسجد الحرام ترك الهندسة، قال يكفيني هذا في حياتي، احنا ما شفناه لكن نثني عليه. وسمعت من الشيخ محمد بن لادي نفسه يخاطب والدنا الشيخ الأمين رحمه الله، وكان عمل جولة في المسجد الحرام بالليل للشيخ، قال يا شيخ ليس المهم في ضخامة هذه العمارة، ولكن المهم فيها أنها كتلة واحدة، لو قدر أن هناك آلة رافعة ورفعت أي جزء من هذا الحرم لارتفع كله جملة واحدة، ولم يدخل فيه لبنة واحدة، كل أجزائه صب مسلح. نحن لما نسمع هذا من واحد شخص صمم وأشرف ونفذ، نثني عليه ولا لا؟ والله نثني عليه. والشكر لمن أسدى إليك أنت في شخصك معروفا، ولو لم يصل لغيرك منه شيئا. فمثلا مقاول اتفقت معه على بناء مسكن لك، فنصح في بنائه وأخلص في عمله وقدمه إليك على أحسن ما يكون، تشكره على حسن صنيعه وعلى الوفاء بوعده معك. عندك مريض أدخلته المستشفى، جاء طبيب غير مسلم وعمل كما يقولون عندهم بشرف المهنة، لأن الأطباء يعترفون بأن مهنة الطب شريفة وهي إنسانية وليست إقليمية ولا تعصبية. الطبيب يعالج خصمه وعدوه كما يعالج صديقه، هذا مبدأ الطب، إلا إذا غير في مبدأه. فإذا قدمت طفلا أو شخصا آخر إلى المستشفى وتولى طبيب علاجه وأحسن معه وتماثل بالشفاء، هذا أسدى إليك معروفة تشكره عليه. فإذا ما قلت لهذا الذي استحق عليك الشكر جزاك الله خيرا، فقد أضعفت المثوبة والجزاء، لأنه إذا تولى الله جزاءه بالخير ما حيكونش كما يقولوا حفن التمر ولا 100 ريال، لا، هذا من الله، يتولى جزاءه بالخير على هذا الفعل فيكون عطاء جزلا. هذا موضوع الحديث. ونفس الشارح يقول يتساءل ما علاقة هذا الحديث بالأيمان والنذور. احنا عندنا تقول والله وتقول نذرت، ما علاقة جزاك الله خيرا في أي شيء؟ ويقول كان محل هذا الحديث هناك في كتاب الجامع مكارم الأخلاق، حسن الآداب، الفعال، إلى آخر. ولكن ما أعتقد أن ابن حجر رحمه الله يضع في كتابه المختص بالأحكام بلوغ المرام من إيش؟ أدلة الأحكام، والأحكام عند الأئمة الأربعة. فقل أن تجد حكما عند إمام من الأئمة الأربعة إلا وفيه الإشارة إلى مأخذ هذا المذهب، صرف النظر عن الراجح والمرجوح، لكن يقول لك هذا هو دليله، تقتنع به وتعمل وتأخذه أو تأخذ غيره عند غيره، المهم أدلة الأحكام. فهو يعتبر تأليف مختص بالأحكام. وما علاقة هذا الحديث بالأحكام؟ ينفي أن يكون له علاقة بهذا الباب. وحن نسألكم على الدحين ونيجي التساؤل، ماذا ترون علاقة هذا الحديث بباب الأيمان والنذور؟ أعتقد والله تعالى أعلم أن الوجه الذي ذكره الأخ أولا، حينما يكون الإنسان عقد يمينا لحق لشخص آخر أو نذر نذرا لحق لشخص آخر، يا فلان أنا لي حاجة كذا، لله علي نذر، إن أنت قضيتها لي لأجازيك جزاء غافرا، لأكافئنك عليه مكافأة عظيمة. فنذر للشخص الثاني نذرا أن يوفيه عن حسن فعله إليه أيا أمرا كان، لي عند فلان حاجة إن قضيتها لي منه، لي في الوقت الفلاني حاجة إن أنت أحضرتها لي فلك مني أوفر العطاء والجزاء. طيب، هو تحت وطأة الحاجة كبر العطاء، لكن عند التنفيذ عجز عنه، ماذا يفعل؟ إذا عجز ماديا
ورجع إلى الله بأن يجزيه عنه في هذا العمل الذي هو عجز عن أدائه يكون قد وفاه. من صنع له معروف فقال للذي صنع جزاك الله خيرا، أي كنت وعدتك على صنعك المعروف لي ما هو واسع جدا، ولكنني عجزت عنه، فأسأل الله أن يجزيك عني خيرا. يكون وفى بنذره معه أو لم يوفي؟ يكون إيش؟ وفى بنذره. وأرى أننا لو حاولنا وتلمسنا ووجدنا علاقة ولو كانت واهية أولى من أن نخطئ المؤلف في إيراده الحديث في كتاب متخصص للأحكام، وهذا في نظري هو أولى. ويرجح لهذا أن الإنسان في حالة العاطفة والانفعال قد يأتي بشيء كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم في باب القضاء إذا وجد إنسانا سيطرت عليه العاطفة لا يتركه بل ينبهه إلى ما هو تحت العقل لا تحت العاطفة، وفرق بين العقل والعاطفة. فهذان الخصمان اللذان أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكمان إليه في مواريث بينهما تركة، لا حجة عندهما ولا معالم عليها. كما كنت أسميها قضية مقفلة. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع لا على نحو ما أعلم، قد يأتيه الوحي، ولكن إذا جاء الوحي لرسول الله في القضايا من للقضاة بعد ذلك؟ ما في وحي للقضاة. فكان المنهج عملي للجميع، أقضي لكم على نحو ما أسمع. فلعل أحدكم، هذا التحذير، يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني أبلغ وأفصح في البيان، وإن من البيان لسح، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له أسطاما من النار يأتي به في عنقه يوم القيامة. الأسطام هو الحديد التي يحرك فيها الشخص، البن في الطاسة التي يجلي فيها البن، يعني حديدة محماة. فلما سمع الطرفان هذا القول وبرز الأسطام في أفكارهم قال كل منهما حقي للآخر، أنا مسامح، حقي ليش؟ للآخر. الله، وش هذا تغير القلب بهذه السرعة؟ انتوا جايين تختصمون والآن كل واحد يتنازل للثاني، بموجب ايش؟ عاطفة الخوف من الله أن يأتيه أسطاما يوم القيامة. وهل تركهم الرسول على هذا؟ الحمد لله، هيا روحوا مع السلامة. لا، أيقظ فيهم مدلول العقل وغطى موضوع العاطفة. يكفي في العاطفة أنها ردتهم إلى الحق. قال: أما وقد قلتما ذلك فارجعا فاقتسما وتحريا واستهما، اعملوا السهام والجرعة، ثم ليحل كل منكما صاحبه. طب ما احنا متراضيين وكل واحد متنازل للتاني وما يبغى شيء. لا، لماذا وجههم هذا التوجه المستغرق اقتسم وتحري؟ مش بس كده بالجملة وخلاص، لا، هذا مقابل هذا يكون متعادل معه سواء. فإذا انتهيتما من القسمة استهما. هذا القسم لمن؟ نعمل جرعة ونكتب رقم واحد لفلان ورقم اثنين لفلان، ونخفي الأوراق ونغمض وناخد ورقة، طلعت هذا لمن؟ لفلان، خد هذا حقك. ثم نتسامح، يحل كل منكما صاحبه. امسامح امسامح، بعد القسمة وبعد التحري وبعد الجرعة برضك نستسمح من بعض. لماذا؟ مخافة أن يتركوا إلى سلطان العاطفة، والعاطفة أمدها قريب. الآن العاطفة في الزهد والورع والقناعة والاستغناء وعدم ما يبغى ولا شيء، بعد أسبوع أسبوعين بعد شهر تقوم النفس وقوم الشيطان، ها ضحك عليك، ها ما خدتش حقك، ها اللي أخده كان أكثر منك، ها، ويولد الحزازات في النفس ويتأسف على أنه قال ما أبغى شيء. فإذا ما رجع إلى العقل والقسمة العملية، هل هناك حسافة بعد ذلك؟ لا. ومحل الشاهد عندنا إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهما تحت تأثير العاطفة، بل نبههما إلى ما ينبغي أن يكون قطعا للنزاع فيما بعد. فيأتي هذا يقول: والله أنا لي حاجة شديدة شديدة وظروفي ما أستطيع كذا كذا، إن فعلت لك، وكبر العيش العطاء لأنه محتاج. فلما يسر الله المسألة وجينا عند التنفيذ، والله تراجع لي وراء ريوس، وينك فلان محمد؟ والله أنا كنت أبغى أعطيك لكن عجز ماني قادر، لكن يا شيخ روح الله يجزيك الخير. يكون هنا إيش؟ خرج من عهدة النذر والوعد بالعطاء الكبير. أقول هذا والله تعالى أعلم.